ويسمع الدرس بعدين إذا مستشعر يعني لا نحاول كل الأسبوع إن شاء الله إلا يوم الأربعاء أكو احتمال مثلا شهادة الإمام الرضا أعتقد سلام الله عليه فإذا كان تعطيل عام ونجبر على التعطيل بعضا نعطل وإذا لا تعطيل لبعض دون بعض إحنا لو داوم واحدنا من أساتذة الحوزة إحنا نداوم إن شاء الله
يوسف جاوب
جزاك الله لا هاي كافي لا لا تعطيلات هواي صارت ونحاول نستغل الوقت يعني. اللي عنده شغل على راحته يعني ويسمع الدرس بعدين يعني مو مشكلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان كلامنا في الاستثناء أو التخطيط المتعقب للجمل المتعددة فهل هو ظاهر في الجملة الأخيرة أو يعود إلى جميع الجمل أو لا هذا ولا ذاك المصنف قال هناك أمران مسلمان الأمر الأول لا شك في عوده على الجملة الأخيرة على كل حال لأن عوده على الجمل السابقة دون الجملة الأخيرة خلاف المتفاهم العرفي وكلام غير صحيح وباطل الشيء الثاني المسلم هو أصل إمكان عوده على الكل هذا أيضا أمر مسلم أنه يمكن مو ظاهر يمكن أن يعود على الجميع وإن كان الظاهر من عبارة المعالم أن المسألة محل إشكال لأن صاحب المعالم قد عقد مقدمة واستدلال لإثبات ماذا؟ إثبات إمكان عود الاستثناء على الجميع فلو كان الأمر مسلما ولا إشكال فيه لما احتاج صاحب المعالم إلى عقد مقدمة لإثباته فباعتبار أنه تصدى لإثباته وذكر مقدمة ودليل هذا يكشف عن أن المسألة شنو محل خلاف وإشكال هذا ما قاله المصنف ولكن إذا دققنا في عبارة المعالم فإن صاحب المعالم هذا ما ذكرناه في الدرس السابق تتم بعد الآن يبدأ درسنا هذا الجديد نجد أن صاحب المعالم لم يعقد تلك المقدمة والكلام المطول لإثبات أصل إمكان العود إلى الجميع وإنما عقد هذا البحث لإثبات كيفية العود إلى الكل كأن صاحب المعالم يقول إمكان عوده إلى الكل أمر مسلم لكن البحث هل أن هذا الإمكان بناء على القول بالاشتراك اللفظي فقط أو حتى بناء على الاشتراك المعنوي قال بعضهم هذا الإمكان مختص بالاشتراك اللفظي صاحب المعالم قال لا هذا الإمكان متحقق ولو لم نقل بالاشتراك اللفظي، بل حتى لو قلنا بالاشتراك المعنوي. وهذه العبارة من صاحب المعالم لا يفهم منها أن أصل الإمكان محل إشكال كما قال ذلك المصنف. إذن هذا الكلام لا يرد على صاحب المعالم. ثم بعد ذلك المصنف تصدى لإثبات أصل الإمكان، إمكان العود إلى الجميع، فذكر في البداية ثلاث نكات ذكرناها في الدرس السابق، ونتيجة ذلك أن كلمة إلا موضوعة لمعنى الإخراج بالمعنى الحرفي، وهي مستعملة في هذا المعنى مطلقا، سواء كان المخرج والمستثنى واحدا أو متعددا، وسواء كان المخرج عنه والمستثنى منه واحدا أو متعددا، وسواء قلنا بنظرية المشهور في المعاني الحرفية أو قلنا بنظرية المصنف في المعاني الحرفية، على جميع هذه التقادير كلمة إلا مستعملة في معنى واحد وهو الإخراج. وتعدد المخرج منه أو تعدد المخرج، يعني تعدد المستثنى منه أو تعدد المستثنى، هذا التعدد لا يؤدي إلى استعمال أداة الاستثناء في أكثر من معنى، حتى يقال هذا استعمال في أكثر من معنى وهو مستحيل، لا، هي مستعملة في معنى واحد. إذن النتيجة اللي نتوصل لها أن أداة الاستثناء مستعملة بالوجدان في معنى واحد وهو الإخراج مطلقا، تعدد الطرفان أو لم يتعدد الطرفان. ويترتب على ذلك أن أداة الاستثناء لا تكون ظاهرة في العود إلى خصوص الجملة الأخيرة، ولا هي ظاهرة في العود إلى جميع الجمل، بل تحتمل هذا وتحتمل ذلك، لأن عودها على الجميع ممكن. ليش ممكن؟ لأنه لا يؤدي إلى استعمالها في أكثر من معنى، وإنما هي مستعملة في معنى واحد. لو كان رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل مؤديا إلى استعمالها في أكثر من معنى الذي هو مستحيل، لكانت ظاهرة في العود على خصوص الجملة الأخيرة، لأنه عودها على الجميع استعمال في أكثر من معنى وهو مستحيل، لكن تبين أن عودها على الجميع ليس استعمالا في أكثر من معنى حتى يكون مستحيلة، بل هو استعمال في معنى واحد. فهذا ممكن وهذا ممكن، فلا هي ظاهرة في الأول ولا هي ظاهرة في الثاني، كلاهما ممكن. لكن القدر المتيقن ما هو؟ إذا كان كلاهما ممكن راح يصير إجمال، وإذا تحقق الإجمال نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الجملة الأخيرة. وقد يقال حينئذ إذن الجمل الأخرى ما عدا الأخيرة نتمسك بعمومها ونجري فيها أصالة العموم، لأن القدر المتيقن من التخصيص هو التخصيص العائد إلى الجملة الأخيرة. أما الجمل المتقدمة فلا يقين لدينا بعود التخصيص والاستثناء إليها، فنشك، وإذا شككنا نطبق أصالة العموم ونقول الجمل ما عدا الأخيرة مستعملة في العموم، أما التخصيص فلم يطرأ إلا على الجملة الأخيرة. الجواب: هذا كلام غير صحيح، إذ لا يمكن الرجوع إلى أصالة العموم في الجمل الأخرى ما عدا الأخيرة. لماذا؟ لأن من شروط إجراء أصالة العموم أن لا توجد قرينة أو ما يصلح للقرينية على خلاف العموم، كما قلنا في الدروس السابقة وفي محل كلامنا، يوجد ما يصلح أن يكون قرينة لتخصيص الجمل السابقة، يوجد ما يصلح للقرينية، وهو شنو؟ وهو الاستثناء الأخير، لأن قلنا يمكن أن يعود على جميع الجمل. إذن الجمل المتقدمة قد احتف واكتنفها ما يصلح للقرينية، ولذلك لا يمكن أن نرجع فيها إلى أصالة العموم، بل نرجع فيها إلى الأصول العملية. وذلك هذا كلام المصنف لإثبات إمكان رجوع الاستثناء إلى الكل. قال: وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه، كما في محل كلامنا جمل عديدة يلا إجانا استثناء واحد، تعدد المستثنى منه هو كتعدد المستثنى الذي لا يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى، بل الأداة تبقى مستعملة في معنى واحد وهو الإخراج، حتى سواء تعدد المستثنى منه أو كان شنو واحدا، سواء كان الموضوع له في الحروف عاما كما ذهب إلى ذلك الشيخ الآخر، أو خاصا كما ذهب إليه المشهور. الآخر قال وضع عام وموضوع له عام، المشهور قال وضع عام وموضوع له خاص. على كلا الفرضين المعنى واحد، يعني سواء كان المستثنى منه متعدد أو واحد، وسواء قلنا بمبنى الآخوند أو مبنى المشهور، فكلمة إلا مستعملة بمعنى واحد وهو الإخراج بالمعنى الحرفي. وكان، هاي وكان معطوفة على قوله ضرورة أن تعدد، فتعدد مصدر وكان فعل، فما يصير عطف الفعل هنا على المصدر، فهذا المراد من المصدر، فالأفضل يقول وكون ضرورة أن تعدد المستثنى لا يؤثر على المعنى، وكون المستعمل فيه الأداة فيما كان المستثنى منه متعددا، المستعمل فيه الأداة، المعنى الذي تستعمل فيه الأداة فيما لو كان المستثنى منه متعددا هو نفسه، نفس المعنى المستعمل فيه الأداة فيما لو كان المستثنى منه واحدا. هذا تكرار للعبارة، نفس المعنى، معنى يقول معنى الأداة واحد سواء كان المستثنى منه واحد أو كان متعدد. الآن حجاب عبارة ثانية يقول معنى الأداة فيما لو كان المستثنى منه متعددا هو نفس المعنى فيما لو كان المستثنى منه واحدا. هذا وين؟ في المستثنى منه. كما أنه كذلك لو كان المستثنى شنو؟ متعددا. كما هو الحال في المستثنى فإن تعدد المستثنى لا يؤدي إلى تعدد المعنى بلا ريب ولا إشكال. ثم كأنه أيضا يؤكد المطلب بعبارة أخرى، وتعدد المخرج يعني المستثنى أو المخرج عنه خارجا، المخرج عنه المستثنى خارجا، هل خارجا تتعلق بالتعدد، تعدد هذا الشيء خارجا لا يوجب تعدد المعنى المستعمل فيه، لا يوجب تعدد ما استعمل فيه الأداة اللي هو شنو ما استعمل فيه الأداة هو الإخراج، لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما ومعنا. أداة الإخراج يعني أداة الاستثناء معناها يبقى واحد والمعنى المستعمل فيه واحد. يعني شو يريد يقول؟ إذن عود الاستثناء على جميع الجمل لا يؤدي إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى لكي يكون مستحيلا، بل هو ممكن ولا إشكال فيه لأنه معنى واحد وليس أكثر من معنى. هذا اللي يريد يقوله. لأن نتيجة ذلك وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها أداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع أو في الرجوع إلى خصوص الأخيرة، لا ظهور في هذا ولا ذاك. فشرح الصيغ جل، نرجع للقدر المتيقن. وإن كان الرجوع إليها خصوص الأخيرة متيقنا على كل تقدير، يعني الجملة الأخيرة راح شنو يسقط عبوها وتفصل، زين الجمل البقية تبقى مشكوكة، زين نرجع فيها إلى أصالة العموم لا يمكن لأنها محتفة بما يصلح للقرين مو قرين، بما يصلح أن يكون قرينة، لأن ما قاطعين أنه قرين. نعم غير الأخيرة بالنتيجة حكمها راح يصير حكم من حكم الأخيرة. غير الأخيرة أيضا كالجملة الأخيرة، غير الأخيرة من الجمال لا يكون ظاهرا في العموم. ما نقدر نتمسك به بأصالة العموم لاكتنافه واحتفافه بما يعني بالكلام الذي لا يكون معه، يا هو اللي لا يكون اسم يكون غير الجملة الأخيرة، لا يكون غير الجملة الأخيرة معه، يعني مع هذا الكلام اللي هو مو المحتف، لا ما يصلح للقرينين، ما يصلح للقرينين. أعيد لك العبارة، لاكتنافه الهاء من ترجع ما عدا الأخيرة، لاكتنافه بما، الأفضل إذا أريد نوضح العبارة نقول بما يصلح للقرينين، إيش عبر؟ لاكتناف ما عدا الأخيرة بما يصلح للقرينين. شنو معنى ما يصلح للقرينين؟ يفسر هاي لك بما لا يكون معه، يعني لا يكون ما عدا الأخيرة مع هذا الكلام الصالح للقرينين، لا يكون ذاك الكلام اللي هو ما عدا الأخيرة ظاهرا فيه، في من؟ في العموم. آخر كلمة معه لاكتنافه بما لا يكون ظاهرا في العموم معه، إذا كان هذا موجود فما عدا الأخيرة لا يكون ظاهر في العموم. أساساً شنو الداعي لهذا التصعيف العبارة؟ قول لاكتنافه بما يصلح للقرينية أو لاكتنافه بما يسقط ظهوره في العموم، لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا في العموم. زين، إذا ما نقدر نجري أصالة العموم شو نسوي؟ فلا بد في مورد الاستثناء فيه، يعني في من؟ في ما عدا الأخير، من الرجوع علما إلى الأصول العملية كالبراءة مثلا، فبالنتيجة حكمه حكم شنو؟ حكم الأخيرة، لكن الأخيرة خصصناها مباشرة، أما ما عدا الأخيرة أكو إجمال، وهذا الإجمال أسقط لنا أصالة العموم لاحتمال القرينة، فنرجع للأصل العملي. اللهم إلا أن يقال بما قاله صاحب الفصول الذي ذكرناه سابقا أن أصالة الحقيقة هي تعبدية ولا تعتمد على الظهور، فحينئذ يمكن الرجوع إلى أصالة العموم فيما عدا الأخيرة وإن سقط ظهورها في العموم، ظهور ما عدا الأخيرة في العموم سقط لاحتفافه بما يصلح للقرينين، لكن سقوط الظهور لا يؤدي إلى عدم إمكان إجراء أصالة العموم، لأن أصالة العموم أصل تعبدي، والأصل التعبدي لا علاقة له بالظهور، فيمكن أن نرجع إلى أصالة العموم ونثبت أن الجمل الأولى ما عدا الأخيرة عامة وليست مقيدة أو مخصصة، لكن بشرط إذا كان عموم ما عدا الأخيرة عموما وضعيا اللي هو العموم المصطلح، يعني بالأداة، كما لو قال أكرم كل العلماء وأطعم كل الفقراء واحترم كل الأطباء إلا الفاسقين، فهاي إلا الفاسقين المن نرجحها للأخير. زين، الأولى أكرم كل العلماء وأطعم كل الفقراء، نتمسك فيها بأصالة العموم، إن قلت ظهورها سقط لاحتفافها بما يصلح للقرينين، نقول لك أصالة العموم تعبدية ولا علاقة لها بالظهور، ها هذا إذا كان شنو العموم؟ وضعي كل كلمة كل أكرم كل كل كل. أما إذا كان العموم إطلاقيا يعني شنو قال؟ قال أكرم العالم وأطعم الفقير واحترم الطبيب ما عدا الفاسق. زين هنا شمول العالم الفقير هذا الشمول بالأداة لو بالإطلاق وقرينة الحكمة بالإطلاق وقرينة الحكمة وقرينة الحكمة بمن مقيد بما بفرض عدم وجود قرينة على الخلاف وهنا يوجد ما يصلح أن يكون قرينة على الخلاف فتسقط مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة فلا يثبت الإطلاق. فنرجع للأصول العملية. إذن على مبنى صاحب الفصول وهو أن أصالة العموم أصل تعبدي فإن كان العموم بالأداة جرت أصالة العموم وإن كان العموم بالإطلاق لم تجري أصالة العموم.
حتى إذا قلنا أن الإطلاق أيضا تعبدي مع ذلك تعبديته منوطة بعدم وجود ما يصلح القرين. يعني صاحب الفصول لو قال مثلا الإطلاق أيضا تعبدي
صعب ادعاء هاي الدعوة يعني.
هو هالشكل شيخنا
لأن الإطلاق معتمد على قرينة الحكمة
ما يخالف
أصلا هو الإطلاق هو معنى قرينة قرينة الحكمة يعني شنو؟ لو كان يريده لذكره بما أنه لم يذكره فهو لا يريد
هم تعبدي أيضا
وبما أنه لم يذكره لا يريده فهنا ذكره وذكر الاستثناء أو نحتمل أنه ذكره
نعم شيخ مثلا لم يذكره لا يريده بشرط عدم وجود ما يصلح للقرينين هو
ليش اصبر لي دقيقتين وانا راح اذكر هذا المطلب يعني غافل عنه ساذكره هل اطبق هذا المقدار واذكر هذا المطلب. اللهم الا يقال بحجيه اصاله الحقيقه تعبدا كما قال صاحب الفصول طبعا هو وهو نفسه قال شنو فيه نظر اذا تذكرون لا من باب الظهور فيكون المرجع عليه يعني شنو عليه يعني بناء على هذا القول وهذه النظرية سيكون المرجع فيما عدا الأخيرة أصالة العموم أو أصالة العموم إذا كان العموم وضعيا لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة فإنه لو كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة فإنه لا يكاد تتم تلك المقدمات يعني مقدمات الحكمة مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع. وإذا كان صالح للرجوع إلى الجميع إذن احتف بما يصلح للقرينية فلا يتم الإطلاق. أما العموم بالوضع فيتم. لكنه قال فتأمل هو علق يقول لعله يمكن أن يقال وفاقا لشيخ حيدر أنه لا فرق بين الوضع والإطلاق إذا كان الأصل تعبديا نجريه فيما عدا الأخيرة سواء كانت دلالة فيما عدا الأخيرة دلالة وضعية أو كانت دلالة إطلاقية. قد واحد يقول شلون؟ لأن الدلالة حتى لو كانت إطلاقية فلا نرفع اليد عن الدلالة الإطلاقية إلا مع وجود القرينة وهنا نحن نقطع بوجود القرينة أو نشك في رجوع الجملة إليها شك فنجري أصالة عدم القرينة. وإذا أجرينا أصالة عدم القرينة تم الإطلاق فيما عدا الأخيرة فلا فرق بين شنو القول بالوضع كون العموم بالوضع أو كون العموم بالإطلاق لأنه حتى لو قلنا بالإطلاق ننفي القيد والقرينة بأصالة عدم القرينة. ثم المصنف نفسه قال فهم لإشكالين. فتأمل شرحناه، قلنا شرحه المصنف، ثم المصنف نفسه في الحاشية قال فهم، لأن هذا الكلام يرد عليه أولا وثانيا. أما أولا مقدمات الحكمة لا تتم إلا بإحراز عدم القرينة، لابد أن تحرز عدم القرينة، ولا يمكن الاعتماد في ذلك على أصالة عدم القرينة. أصالة عدم القرينة أصل ظاهري كذا، نحن لابد أن نحرز عدم وجود قرينة، حتى إحراز علمي أو إحراز ظني، المهم لابد أن نحرز عدم القرينة. يعني بعبارة أخرى، من شرط الإطلاق إحراز عدم القرينة، لا أن إحراز القرينة مانع. لو كان إحراز القرينة مانع نقول القرينة ليست محرزة، فلا مانع من الإطلاق. لا، الإطلاق مشروط بإحراز عدم القرينة، وهنا إحراز عدم القرينة واقع وغير واقع. ثانيا، هذا الكلام كله مبني على أن هذا الأصل هو أصل تعبدي، وقد قلنا سابقا نحن لا نسلم بهذا المبنى، لأنه لا توجد في حياة العقلاء أصول تعبدية، بل هي تعتمد على الظهور والنتيجة النهائية. الرجوع للأخير هو قدر متيقن، ما عدا الأخيرة لا يمكن أن نجري فيه أصالة العموم، فنرجع فيه إلى الأصول العملية وستكون النتيجة واحدة. الفصل الثاني عشر، كل بحسب مورده. إذا شككنا في وجوب الإكرام، الأصل هو البراءة مثلا. تخصيص العام الكتابي بخبر واحد، نقول بداية لا إشكال ولا شبهة في إمكان تخصيص العام القرآني بالخاص القرآني، هذا أولا. ثانيا، ولا إشكال ولا شبهة في إمكان تخصيص العام القرآني بالخبر المتواتر. ثالثا، ولا إشكال ولا شبهة في إمكان تخصيص العام القرآني بخبر الواحد إذا احتف بقرائن قطعية. هذه الحالات كلها شنو؟ لا شك فيها. إنما الكلام كل الكلام في حالة رابعة، وهي خبر الواحد الظني غير المحفوف بالقرائن القطعية. فلو جاءتنا آية فيها عموم، وجاءنا خبر ثقة خاص، فهل يخصص ذلك العموم أو لا يخصص؟ مثلا قال تعالى مثلا أحل لكم ما في الأرض جميعا، فهذا عام. ثم جاءتنا رواية عن الثقة لحم الأرنب حرام، فهذا خاص بالأرنب. إذن هل يخصص ذلك العام أو لا يخصصه؟ هل يمكن أن نخصص العام الكتابي بخبر الواحد الظني أو لا؟ هذا هو محل كلامنا. هناك خلاف في المسألة، المصنف يشير إلى قولين أساسيين فقط. القول الأول ما ذهب إليه المشهور واختاره المصنف، وهو نعم يمكن أن نخصص العام الكتابي بخبر الواحد. ونستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو سيرة المتشرعة القطعية من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحاب الأئمة على العمل بخبر الواحد الخاص وتخصيص الكتاب به، سيرة عملية علما للمتشرعة، وسيرة المتشرعة حجة. طبعا بعضهم أضاف وهذه السيرة بمرأة ومسمع من الإمام، والإمام لم يردع عن هذه السيرة، فنستكشف إمضاء الإمام لها. لكن هاي الإضافة مو صحيحة، لأن هذا اللي تحتاجه الإمضاء إنما تحتاجه السيرة الفقهائية، أما سيرة المتشرعة فلا تحتاج المعاصرة ولا تحتاج إلى الإمضاء وعدم الردع وغير ذلك، لأن سيرة المتشرعة تكشف كشفا إنيا عن صدور ذلك من الشارع، يعني تكشف عن الدليل حتى لو كان زمن شنو قريب من زمن المعصوم. يعني مثلا في بداية زمن الغيبة الكبرى إذا المتشرعة عملوا بشيء هذا يكشف كشفا إنيا عن تلقيهم ذلك من المعصوم، تلقي دليل، وإن كان هذا الدليل لم يصل إلينا، ما نشترط المعاصرة. هذا الدليل الأول. إن قلت لعل عملهم بالخاص الخبر الخاص وتخصيص الكتاب به لأن هذا الخبر محفوف بالقرائن القطعية، راح يصير منه يا حالة حالة ثالثة اللي لا إشكال فيها. الجواب هذا كلام باطل وضعيف، لأنهم لم يعملوا بخبر واحد وخبرين وثلاث أخبار، آلاف الأخبار عملوا بها وخصصوا بها الكتاب، فلو كانت هذه الأخبار كلها مقترنة بقرائن قطعية لنقلت لنا هذه القرائن ولوجدنا هذه القرائن، ولكننا لم نجد ولا قرينة واحدة، فعدم الوجدان دليل على عدم الوجود. هذا يا دليل الدليل الأول. الدليل الثاني، لو قلنا كأنه نقضي، لو قلنا بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد الظني فيلزم أن نطرح جميع الأخبار، إذ ما من خبر إلا وفي قباله عام كتابي، فلو كنا نعمل بالعام ولا نعمل بالخاص هذا يؤدي إلى طرح جميع الأخبار جميعا، وإذا أردنا شوي نتنازل نقول طرح معظمها ولم يبق لنا إلا النادر، لأن النادر من الأخبار يندر أن يكون من الأخبار ما لا يوجد عام كتابي في قباله. هذا ما له علاقة به. نقول كل الأخبار أو معظم القدر الكبير منها في قباله عام كتابي، فلو كان الأخذ بالعام الكتابي هذا سيؤدي إلى إعدام الأخبار جميعا، صير إبادة جماعية، أو لا معظم الأخبار لا يبقى لدينا إلا شنو نادر، لأن النادر من الأخبار ما لا يوجد في قباله عام كتابي. طبعا لو لم نقل أن هذا النوع ما موجود أصلا، كل الأخبار في قباله عام كتابي، إذا سنضطر نقول يمكن العمل بهذه الأخبار وتخصيص الكتاب لأن إسقاطها جميعا لا يمكن الالتزام به. قال الحق، لهذا رأي مشهور أيضا، جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد تضيف غير المحتف بالقرائن القطعية وإلا لو كان محتف بالقرآن قطعية هذا لا إشكال فيه منتهين منه يعني. طبعا يا خبر واحد، خبر الواحد مرة نثبته بدليل خاص كالسيرة العقلائية وغير ذلك، ومرة نثبته بدليل عام وهو دليل الانسداد. احنا كلامنا وين؟ في الخبر الواحد المعتبر بالخصوص بدليل خاص. كما الحق جواز التخصيص في هذا المورد كما جاز في الموارد الثلاثة الأخرى. اللي شنو الموارد الثلاثة الأخرى؟ كما جاز التخصيص يعني تخصيص الكتاب بالكتاب، آية تخصص آية بلا إشكال، أو كما جاز التخصيص بالخبر المتواتر. الآية تقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر، وهي شاملة حتى للقاتل والكافر، لكن إجانا خبر متواتر قال القاتل والكافر لا يدري. هذا الخبر المتواتر يخصص الآية. أو كذلك يجوز تخصيص الكتاب بمن؟ بالمحفوظ، يعني الخبر الظني المحفوظ بالقرينة القطعية، أو المحفوظ بالقرينة القطعية من خبر الواحد. فيجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالمتواتر، وتخصيص الكتاب بخبر الواحد المحفوظ بالقرائن القطعية. هاي الحالات الثلاثة لا إشكال فيها. احنا نقول كذلك الحالة الرابعة يجوز تخصيصه بخبر الواحد غير المحفوظ بالقرائن القطعية لدليلين. الدليل الأول طبعا هاي بلا ارتياب، لما ترجع لجاز كما جاز بلا ارتياب في الموارد الأخرى الثلاثة لدليلين. الدليل الأول لما هو الواضح من سيرة الأصحاب المتشرع على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب، هاي السيرة المتصلة إلى زمن الأئمة عليهم السلام. هذا القيد يوحي كأنه نحتاج إلى المعاصرة وعدم الرجع وكذا، قلنا ما نحتاجه. زين، واحتمال أن يكون ذلك يا هو ذلك عمل الأصحاب بهذه الأخبار قبال العمومات بواسطة القرينة القطعية. هذا الاحتمال فيه واضح البطلان، لو كان لبان، لأن مو خبر واحد وخبرين، آلاف الأخبار. الدليل الثاني مع أنه ضمير الشم لولاه، يعني شنو لولاه؟ لو لم نقل بجواز التخصيص لزم إلغاء الخبر بالمرة، كل الأخبار نلغيها، أو بحكمه أو ما بحكمه. يعني شنو ما بحكمه؟ ما بحكم الإلغاء، إما أن نلغي بالمرة تماما أو ما بحكم الإلغاء. لماذا أو ما بحكمه؟ ليش نقول أو ما بحكمه؟ ضرورة ندرة أو ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب. تعبيرنا بالندرة يعني أكو شنو؟ أكو أخبار نادرة، هذه الأخبار شنو؟ لا يعارضها عموم الكتاب، فبعد راح يسقط بتمامه أو ما بحكم التمام، يصير أو ما بحكمه. لكن يزداد هو ويترقى يقول لو سلم وجود خبرين لم يكن كذلك. هاي ما يعني خبر، لو سلم وجود ما لم يكن كذلك، يعني شنو ما لم يكن كذلك؟ كذلك يعني في قباله عام قرآني. لو سلم وجود خبر لم يكن في قباله عام قرآني، وإلا هو يوجد أو لا يوجد؟ لا يوجد. هذا هو القول الأول. القول الثاني يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.